بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وأشرف السفراء المنتجبين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وقائد مسيرتنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. وصلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا نفس اذهبي، فيا نفس اذهبي وجدا وحزنا، ويا عيني بحمر الدمع جودي. على خير الشباب، على خير الشباب وبدر تم شبيه محمد خير الجدود. كأني بالحسين غدا ينادي، علينا يا ليالي الوصل عودي عودي. لقد كان الرجاء يا شبه جدي، اي توسد جثتي رمس اللحوم، اي عودي. وتمشي باكيا من خلف عشي، كما يبكي الوليد على الفقي. ولم أنسى النساء، ولا يام أنسى النساء. غدا تفرد إلى نعش الشهيد ابن الشهيد. بنات النعش حول النعش حامت حامت، وقد دارت على بدر السعودي. فهذه قبلت كفا خضيبايا، وشمت تلك وردا في الخدود. وزينب قابلت ليلى وقالت أعيد النوح يا ليلى، أعيدي أعيدي على خير الشباب وبدر تمين شبيه محمد خير الجدود. دقوم العلي الأكبر يا ليلى يا ليلى يا مطروح ظل ما حد يشيله من الماء هاي ما برد غليله.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صلى على محمد وآل محمد. منذ الليلة الماضية بدأنا بمناسبة شهادة الشباب، شباب الحسين عليه السلام، القاسم وولده علي وبقية شباب الهاشميين. بدأنا بالحديث عن منهاج التربية في الإسلام للشباب والمقارنة بين منهاج التربية الغربية في بلاد الغرب ومنهاج التربية والمدرسة الإسلامية ومدرسة أهل البيت خاصة. ووعدت هذه الليلة أن أتحدث عن مسألة مهمة تتعلق بالشباب من بنين وبنات، من رجال ونساء، وهي مسألة الزواج والنكاح، وهي مسألة مهمة طويلة لا تكفي ليلة واحدة بل أكثر وأكثر لو أردنا أن نشبع الموضوع بحثا وكلاما وحديثا. إننا بحاجة إلى ليالي طويلة، ومن حسن الحظ أن المجلس مستمر إلى آخر المحرم. أرجو بذلك من الشباب من الجنسين أن لا يتركوا حضورهم إن شاء الله حتى ولو بعد عاشوراء، لعلنا نوفق، لأني على اتصال أتلقى تليفونات رسائل وأحاديث شفوية من أولاد وبنات، من رجال ونساء، من أزواج وزوجات، من مختلف الطبقات، وخاصة بعد أن علم الكثير أن حديثنا هذه الليلة عن الزواج جاءتني كثير من التليفونات ولهم طالبات. ومن المناسب أن نلبي بعض هذه الطالبات إن لم نقدر على كلها، فهنالك مشاكل موجودة. ويتصور البعض أن بعض أصحاب المشاكل يحضرون مجلسنا هذا ويستمعون، ولربما يتأثرون بسماع الموعظة وسماع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إن شاء الله. ولذلك أشرع منذ هذه الليلة في الحديث عن الزواج. وقبل الدخول في الموضوع، شاهدتم أيها الإخوة والأخوات، شاهدتم على شاشة التلفزيون صديقنا وأخانا وزميلنا العزيز الخطيب المشهور الشيخ عبد الحميد المهاجر، وسمعتم محاضرته من لندن، فقلت يا سبحان الله إن صدام حسين منع تعزية الحسين في كربلاء المقدسة وعاقب على ذلك ولا يزال، وشاء الله أن ينتشر صوت الحسين في العالم وعلى الأقمار الصناعية حتى يكون اسم الحسين ينتشر في شرق الدنيا وغربها، لأن إرادة الله أن يرتفع اللواء الحسيني، وأولئك الذين يضعون العراقيل أو ينتقدون أو يهاجمون المآتم الحسينية واسم الحسين، هؤلاء وصفهم الله بقوله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وصلوا على محمد وآل محمد. أيها الإخوة المؤمنون، الحديث عن الزواج حديث طويل، إذا أردنا أن نقدم لذلك مقدمات وأنا الآن أترك المقدمات والفلسفة وكل هذه التطويل، أدخل الموضوع بصلب الموضوع بدون مقدمات، وهي مضمون الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبحمد الله كلكم تعرفون اللغة العربية وتعرفون مضامين الأحاديث، ما يحتاج أن نطول بالشرح. فالزواج سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس في دين الإسلام تبتل، ليس في دين الإسلام رهبانية كما يزعم النصارى. رسول الله صلى الله عليه وآله هو كان يتزوج ويشجع على الزواج، بل وينتقد العزوبية كما ورد في الحديث عدة أحاديث، خاصة هالليلة كنت أقرأ كتاب وسائل الشيعة وكتاب البحار ومستدرك الوسائل، وجدت سيلا من الأحاديث في ذم العزوبية، ذم العزوبية. فمن الأحاديث أرجو أن لا يزعل العزاب، أن هذه أمانة لا بد أن أؤديها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر أهل النار العزاب. شايف شلون؟ والمصدر دليتك عليه، كتاب وسائل الشيعة، كتاب بحار الأنوار، كتاب مستدرك الوسائل، سفينة البحار، الكافي، كتب الفقه كلهم ممن يتعرضون لمسألة النكاح بالتفصيل يذكرون هذا الأحاديث. أرادل موتاكم العزاب. الحديث الآخر يقول: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. الحديث الآخر يقول: سعادة الرجل، سعادة الإنسان في أربع: دار وسيعة، وزوجة مطيعة، ودابة سريعة، وجار صالح. الحديث الآخر يقول: من سعادة الرجل أن تكون له زوجة تعينه على طاعة الله عز وجل. من هذا القبيل أحاديث التي تشجع على الزواج وتنهى عن العزوبية، شيء كثير كثير عندنا. ولكن بما أن الموضوع موضوع متشابك الأطراف، عميق ووسيع، أكتفي من كل باب بنموذج حديثين ثلاثة أربعة، ثم نمر إلى الأبواب الأخرى. ما هو الهدف من الزواج؟ بطبيعة الحال الإسلام لما يؤمر بالزواج ويشجع ويجعل في ذلك الثواب والأجر، حتى أن رسول الله صلوا عليه بعلى أصواتكم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما إذا جاء الرجل أهله فله بذلك أجر عند الله عز وجل. عند عمل المباشرة، يعني العمل الجنسي، فيه ثواب وأجر عند الله. قال له: يا رسول الله، يعمل عمل جنسي ويدور لذة ويحصل أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو جاءها حراما ما كان عليه عقاب؟ إذا واحد نعوذ بالله يزني يشبع رغبته الجنسية بالحرام، ويستحق العقاب؟ فإذا جاء حلالا استحق الثواب، والثواب بين الطرفين. خاف الأخوات مثلا يقولون كل الثواب للرجال، لا، للطرفين. وهنالك أشياء خاصة ما أريد أذكرها على المنبر، لأن هذه أمور خاصة وما أتطرق إلى هذه المسائل بالتفصيل. كذلك في أحاديث تحض على الزواج وتمانع وتحذر من العزوبية، وأن يبقى الرجل بلا زوجة وأن تبقى المرأة بلا زواج. يقول أولا من ناحية الإسراع في الزواج، يوصي الآباء يقول: من سعادة الرجل ألا تحيض ابنته في بيته. السعيد كل السعيد. وهذا الكلام يهدم كل القوانين التي تخالف هذا الأصل الإسلامي. الحد الشرعي، يعني حكم الله فوق حكم الحكومات، فوق حكم القضاة، فوق الوزارات،
حكم الله، لأن الله خالق الوزراء والأمراء والملوك والسلاطين. شايف شلون؟ حكم الله نافذ على كل إنسان. السن الشرعي للزواج في البنات إذا كملت 9 ودخلت 10، هذا حكم الله عز وجل. رسول الله لما تزوج عائشة كانت 7 عمرها، لكن ما دخل بها إلا بعد ما كملت 9. لما زوج فاطمة الزهراء نفس الشيء. علي بن أبي طالب تزوج فاطمة الزهراء بنت 9، أكملت 9 دخلت 10 تزوجت. هذا هو الحكم الشرعي. وسن الزواج في الأولاد 15، إذا أكمل 15 يعني أكمل البلوغ، مقصود إذا ظهرت علامات البلوغ، ولو قبل ذلك يجوز. أكو بعض الأولاد يبلغون سن البلوغ قبل هذا السن، فلا الشرع ما يمنع من زواجهم. إذن تحديد الزواج بهذا العمر القانوني هذا يخالف الشريعة الإسلامية. إحنا لما تعقد، إحنا لا ندرس قانون، ندرس حكم الله. الله شي يقول؟ القوانين إذا طبقت على أحكام الله أهلا وسهلا، ما طبقت على أحكام الله حكم الله نافذ. ولذلك ينبغي في الأحاديث يقول من حق الولد على أبيه أن يحسن تسميته. كل ولد الطفل ما دام طفل عنده حق على أبيه 3 حقوق. الحق الأول أن يحسن اسمه، يخلف الاسم زين، يكون اسم مكروه. أحيانا بعض الناس تعير ناس على أسمائهم، اسم مو حلو. رسول الله كل من كان يجيها يسلم جديد أول يسأل ايش اسمك، إذا كان اسمه لطيف يبقي على اسمه، إذا كان اسمه مو لطيف يعني الثقافة الإسلامية ما تشجع يغير اسمه، يعطيه اسم حسن. على سبيل المثال أعطيك الكلام الشيء بالشيء يذكر. جاء شخص إلى رسول الله، واحد من الصحابة أسلم شهد الشهادتين، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم شو اسمه، قال اسمي حزن، من الحزن يعني من الحزن. قال بل نسميك سهلا. أراد الرسول أن يغير اسمه من الحزن إلى السهل، من الصعب إلى السهل إلى اليسر. قال إن أمي أعرف باسمي، ما رضيت الرسول. فقال ما زلت حزينا. ظل هذا الصحابي إلى طول عمره 50-60 الحزن ما يفارق قلبه. تدري ليش؟ مو لأن أمه سمته حزن، لأنه رفض تسمية رسول الله. الرسول اختار لك الخير، واللي يختار له الرسول يعني الله ده يختار له. فأول حق للولد على أبيه أن يحسن شنو؟ اسمه. ثانيا يحسن تربيته، يربي ولد يربي بنت تربية حسنة. ثالثا يحسن تزويجه. وفي حديث تبعا لهذا الحديث يقول إذا كان الأب قادرا على تزويج ابنه وما زوجه لأعذار واهية، خلي يكمل دراسته، خلي يصير هو، خلي يشتري له سيارة، خلي يشتري بيت، خلي يحصل وظيفة، خلي يكمل الجامعة، من هالثقافات اللي اليوم نسمعها. إذا كان الوالد قادرا والولد محتاج وله رغبة في ذلك، وقصر الوالد مع قدرته، فدخل الولد في الإثم والمعصية، فعل حراما. الحديث يقول الإثم بينهما، بينهما يعني بين الوالد والولد، يعني الوالد شريك ويا ابنه في المعصية، لأنه كان يستطيع أن يمنعه من المعصية وما منعه. كذلك بالنسبة للبنات، البنات أيضا إذا بلغن سن الزواج ولم تكن هنالك موانع، نعم مسألة الرضا، مسألة الرضا من المسائل المهمة. يعني لا يجوز للأب ولا للأم ولا لأحد أن يجبر البنت على الزواج بغير رضاها. حتى أمير المؤمنين بعد من أفضل من علي بن أبي طالب؟ ماكو أحد من أفضل من علي بن أبي طالب. لما جاء إلى رسول الله يخطب فاطمة الزهراء، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على ابنته فاطمة وما خرج من عندها حتى حصل على رضاها بدون ما يحصل، مع ما الرسول عنده ولاية يقدر يزوجها بدون إذنها، لأن الله يعطي للرسول حق يقول النبي أولى بالمؤمنين من شنو؟ من أنفسهم، يعني على بنته ما على ولاية. لكن رسول الله يريد يترك سنة إلي وإلك، أنت يا الأب تريد تزوج بنتك تطلب رضاها، إذا ما رضيت فالنكاح باطل، وإذا النكاح باطل تجي بعد يكون نكاح باطل مو شرعي. هذا إذا كانت البنت باكرا الأب له الولاية، الأب له الولاية على فقط الأب، الأم ما لها ولاية. أنا دا أبين حكم الله لا تزعلون من كلامي، الأخ ما عنده ولاية، العم والخال ما لهم ولاية، فقط وفقط الأب والجد مع وجود الأب هذول لهم ولاية. ولاية يعني شنو؟ يعني إذا أرادت البنت أن تتزوج بشخص لا يليق، مو كفو، مو كفو، وبعدين راح نبين من هو الكفو، من هو اللي غير كفو. فهناك الأب إلى حد معين أن يمنع الزواج حتى يحصل الكفو، ولكن بعض الآباء متعصبين حمقى ما يراعي حقوق البنت، كل من يجي ويمنع، هذا ما يريده وهذا ما يريده، وهذا ما يواشقنا وهذا ما عنده فلوس وهذا ما عنده إيش وهذا ما عنده إيش. ففي هذه الحالة يقول الفقهاء إذا بلغت البنت سن الرشد، يعني هي صارت شنو؟ رشيدة، هي تفهم نفسها، ما يقدر أحد يغشها ويخدعها، فهنا ولاية الأب تسقط. تستطيع البنت التي يعضلها أبوها، يعضلها يعني يمنعها من الزواج من الكفو، ها؟ ففي هذه الحالة ولاية الأب تسقط، البنت هي تقرر مصيرها. هذا إذا كانت بكرا، أما إذا لم تكن بكرا، إذا كانت طيبا حتى الأب ما عنده ولاية عليها، نعم يحق لها تأدبا من باب التأدب، بس تريد تكون مؤدبة مع أبيها من باب التأدب تطلب رخصة، أما إلزام شرعي ما كنتش. نجي بالنسبة إلى الشروط التي يجب أن تتوفر والغاية من الزواج، نعود إلى مسألة الغاية من الزواج. الشريعة الإسلامية يجعل الزواج غايات، الغاية الأولى والأهم إيجاد النسل والذرية، ولذلك يشجع الإسلام على أن الرجل والمرأة يكونون عندهم نسل، إذا رجل عاقر المرأة، إذا عاقر عاقر يعني ما تولد، الرجل ما يصير لأولاد، هذه مسألة أخرى. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير نسائكم الولود، الولود شو المعنى الولود؟ اللي تلد، تلد، وكلما أكثر ولادة أفضل في منطقة الإسلام. مسألة تحديد النسل واستعمال مانع الحمل واستعمال بعض الحبوب التي تحدد النسل، دين الإسلام ما يشجع هذا. تذكرون قبل شهور أو سنة سنتين صارت مؤتمر عالمي في القاهرة، تذكرون أو لا؟ فرقوا فيها الدول الإسلامية والمسيحية وعلى مستوى معلن، وقبل ذلك صار هذا المؤتمر في دول أخرى غير إسلامية. أنا الآن ما أتدخل في قضايا الدول، لكن حكم الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وآله صلوا عليه بأعلى أصواتكم، صلى الله عليه وآله وسلم يقول تناكحوا تناسلوا. الغرض إذن من النكاح شنو؟ نسل، كثر نسلك. تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط، ولو بالسقط يعني هبلت وبعدين سقط الحمل راح، إما لسبب من الأسباب، ما الطفل إجا مخنوق. في مسألة السقط يقول هناك عندنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن السقط
إن السقط يقف محبنطئا على باب الجنة.
يجي يوم القيامة الولد اللي راح سقطا، أفرض في الشهر الثاني، الشهر الثالث، شهر مثلا الخامس السادس، يعني ولد ميتا، يأتي محبنطئا على باب الجنة، محبنطئ يعني حزين مقموش، فيقال له ادخل الجنة. الطفل الله يقول له ادخل الجنة، يقول لا حتى يدخل أبواي، فيقبل الله شفاعته هذا السقط، الولد السقط يدخل أبويه إلى الجنة، أبوه وأمه يدخلون الجنة بشفاعة الطفل هذا. فتعرفون من هذا المقياس كم يشجع دين الإسلام على إيجاد النسل والذرية، صح معلوم؟ هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني تحسين الإنسان نفسه، الأولاد والبنات، الرجال والنساء، تحسين أنفسهم وشهوتهم الجنسية بالحلال دون الحرام. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين يعني وصيفة، الآن ما في زماننا وصائف نشتريها، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله ما يلوم الرجل إذا استعمل لذته الجنسية في هالطريقين، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، اللي يريد يرضي شهوته الجنسية بغير هالطريق اللي الله قايل، فأولئك هم العادون. فأولئك هم العادون يعني اتعدى الحدود اللي الله رسم إياه. زين، هنالك من الرسائل اللي اجتني يريدون مني الحديث عن المتعة، هذا آخر هذا الموضوع إلى وقت آخر، لأنه هذه الليلة أريد أركز مسألة حول أحكام النكاح الدائم. أما النكاح المؤقت وإن ورد به القرآن، آية 24 من سورة النساء، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وحرم من حرم وأحل من أحل، لكن نأجل الحديث عن المتعة وأحكامها وشروطها وآدابها في وقت آخر. حديثنا اليوم عن الزواج الدائم، وهو الزواج المعروف المتعارف بين المسلمين من صدر الإسلام، بل قبل الإسلام، من يوم اللي الله خلق أبونا آدم وأمنا حواء، والسنة الجارية بين البشر أن يكون هناك هذا النوع من الزواج. هنالك شروط يجب أن تتوفر في الرجل، وشروط تتوفر في المرأة. نجي شروط المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الولود، هاي أول شيء، أول لازم تتأكد أنها تلد، صح؟ ما صار معلوم، هذا الشرط الأول. ثانيا الودود، الودود هي التي تتودد إلى زوجها، يعني تظهر حبها لزوجها. كثير من الأخوات يبعث الرسالة، الآن فيدي كومة رسائل موجودة وبالتليفون، أنه زوجي كذا وكذا يعاملنا معاملة خشنة، أنا ما أدافع عن الرجال. لا، يوجد في الرجال ظلمة، هذول جزاؤهم نار جهنم، ويوجد في النساء ظالمات جزاؤهن نار جهنم، موجود. ولكن حسب التجربة والخبرة أنه في بعض الأحيان، غالب الأحيان، سوء أخلاق الرجل بسبب المرأة. المرأة دائما لما يجون يشكون، أنا بحكم عملي في أمريكا، وحتى لما كنا بالكويت وفي العراق بحكم عملنا، يجون نزاعات عائلية، اختلاف بين المرأة والرجال، لما يجون واحد واحد بهم ما أقبلهم، أقول اثنينكم تعالوا، لأن لما يجي الرجل كله يتكلم من جانبه، ما يتكلم عن ذنبه هو. لما تجي المرأة وحدها كله تتكلم من جانبها، ما تبين عيوبها هي، لكن اثنينهم لما يجون صار معلوم. وأصل القاضي، أحكام القضاء في الإسلام، في كل شكاية سواء كانت شكاية عائلية أو مالية أو أي شيء، المشتكي والمشتكى عليه اثنينهم لازم يكونون حاضرين. حتى كلما يتدعي المرأة على زوجها الزوج إلى حق دافع، كلما يدعي الرجل على مرته المرأة إلى حق دافع. وإحنا أحيانا تجينا شكايات بالمراسلة بالتليفون بس من جانب واحد، ولذلك أنا عادة ما أصغي إلى الجانب الواحد إلا أن نستمع إلى الجانب الثاني. ولكن أشوف أنه أحيانا سوء أخلاق الرجل وإن كان مذموم، والقرآن الكريم يعذب الرجل في قبره حتى لو كان من أهل الجنة، حتى لو كان صايم مصلي حجي يزكي يخمس ويروح للجنة، الرجل الذي أخلاقه سيئة مع أهله الله يعذبه وين؟ في قبره. وكلكم تعرفون رواية سعد بن معاذ، هذه الرواية احنا كل سنة نكررها ونعيدها حتى الرجال يأخذون عبرة. سعد بن معاذ واحد من أصحاب رسول الله ومضى شهيدا، وشيعت جنازته 90,000 في رواية، 60,000 رواية في رواية من الملائكة، ورسول الله كان يمشي خلف جنازته حافي ويمشي على رؤوس أصابعه. قالوا يا رسول الله ليش تمشي هالشكل؟ قال الملائكة حفاة. قالوا ليش ما تخلي رجلك بالأرض؟ قال ماكو محط رجل، الملائكة كلها مزدحمين حول جنازة سعد بن معاذ. صار معلوم لما نزله في القبر جاءت أم الشهيد سعد بن معاذ مدت رأسها في القبر قالت يا ولدي هنيئا لك الجنة، رسول الله يشيعك وصلى عليك والملائكة تشيعك، بعد من أحسن منك، رأسا دايرت إلى الجنة. فرفع الرسول رأسه إليها قال لها مهن يا أم سعد، مهن يعني أسكتي لا تحكي، مهن يا أم سعد، تدرين ابنك بأي الآن بأي حالة؟ قالت بأي حالة يا رسول الله؟ قال أما إن القبر ضمه ضمة التقت ضلوعه، يعني ضلع الأيمن، القبر الآن يعصر ابنك، الآن ينعصر. قالت لماذا يا رسول الله؟ تسمع، قالت لما يا رسول الله ليش؟ قال كان في خلقه سوء على أهله، أخلاقه سيئة، نحس ويا أهله ويا كل الناس زين يضحك، لكن من يجي للبيت ويا أهله نحس. ليش؟ بالعكس، يجب أن تحسن خلقك مع الناس كلهم، وأهلك وأولادك وعائلتك أولى الناس أن تحسن خلقك وياهم. هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء أيضا عندنا توصيات أكثر وأكثر، أنا الآن الوقت ما يسمح لي أن أفصل لكم، وإلا كل نقطة كل مرحلة من مراحل آداب الزواج وآداب المعاشرة بين الزوجين، حقوق الرجل على مرته، حق المرأة على زوجها، وحق الأولاد، يجب أن كل إحنا نحتاج لكل موضوع على الأقل ليلة كاملة، محاضرة كاملة أكثر من ساعة. وهذا موجود في كتب الآداب وكتب الأخلاق وكتب الفقه وكتب الحديث، آيات قرآنية بهذا الخصوص. بالنسبة للنساء، الأخوات يسمعن صوتي برا، الرسول الكريم يقول صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله امرأة آذت زوجها بلسانها. وفيهن الكثيرات تؤذي زوجها بلسانها، لسان ما تضبط لسانها، فالزوج يتأذى. الزوج عنده قوة أيضا أحيانا يغلبه، يكون ظالم يتأذى منها، بينما نحن عندنا في الروايات أنه ينبغي أن الرجل يصبر على سوء أخلاق زوجته، إذا شاف منه سوء أخلاق يصبر، فإن الله يعطيه أجر الصابرين. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام شيخ الأنبياء وإمام الأنبياء، يوم اللي زوجته سارة أيضا من بيت الأنبياء اللي الله يسلم عليها بالقرآن رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، هذه الآية نزلت في سارة
زوجة إبراهيم،
يوم اللي تزوج عليها مع ما هي قدمت، يعني يوم اللي أخذ هاجر مو من نفسه، هي هاجر كانت مملوكة لسارة. سارة شافت هي كبرت وزوجها كبر وما صار عندهم ولد، حن قلبها. إبراهيم كبر صار تقريبا 80-70 فوق 70 وما عنده ولد، وهبت له جاريتها هاجر بعدها شابة. يوم اللي هاجر ولدت إسماعيل، هذه تغيرت أخلاقها، هاي المشكلة. بعد نعوذ بالله تغيرت أخلاقها، فيومية فاطفيق بالبيت مشكلة، يومية مشكلة بالبيت. ايش كانوا يقولون ما أدري، شو تقول له ما أدري، لكن في الحديث يقول إن إبراهيم شكى سوء أخلاق زوجته سارة إلى الله، قال إلهي هاي مرتي ما طول ما كان عندها ضرة وشريكة زينة، هسا أخلاقها تبدلت. أوحى الله إليها، اسمع خلي الرياجيل والنسوان يسمعون كلام الله، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى إبراهيم، هذا كلام الله ترى ما بيزعل، اللي يريد يزعل على الله خلي يزعل، علي لا تزعله. أوحى الله إلى إبراهيم، يا إبراهيم مثل المرأة كمثل الضلع المعوج، هاي ضلوعك، هاي خلي يدك على ضلوعك، شلون شكلها؟ معوجة منحنية، ما عندنا ضلع عدل. قال مثل المرأة كمثل الضلع المعوج، إن عدلته كثرته وإن صبرت عليه انتفعت به. هذا توصية للرجال، إذا انفرد يوم شبت كلام مو زين مناسب اعفو. الصحابي قال يا رسول الله كم مرة نعفي؟ مرتين ثلاثة؟ قال إلى 70 مرة. 70 مرة اعفي. وكذلك يوصي المرأة، أنت أيضا اصبري على سوء أخلاق زوجك، فالمرأة التي تصبر على سوء أخلاق زوجها الله يحشرها مع آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، اللي تدري فرعون ايش كان يسوي ويا مرته؟ فرعون الكافر اللي يقول عن ربكم الأعلى، تدري ايش كان يسوي وياها؟ اللي قالت الله ضرب بها مثل في المؤمنات الصابرات، قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، ما قالت عقيدته ودينه، ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كانت مبتلية بفرعون وظلم فرعون والقوم الظالمين. فرعون أمر 4 من العبيد أن يجردوها من ثيابها، مرتك غيرتك، مرتك زوجتك ناموسك، جردوها من ثيابها، جروها جر إلى ميدان في وسط الإسكندرية، إسكندرية مصر، وضربوا يديها ورجليها بمسامير، وجاءوا بصخور عظيمة ألقوها على صدرها، تكسرت صدرها وماتت تحت تلك الصخور. يقول المرأة اللي تصبر على سوء أخلاق زوجها، ترى ما أريد أشجع الرجال أنتوا سيئوا أخلاقكم ويا نسوانكم، لا، إنما توصيتي للنساء إذا شافت سوء أخلاق زوجها تصبر، وتصبر لله، هذا كله مسجل، سوء الأخلاق حسن الأخلاق، كل كلمة كل حكاية اللي من المرأة للرجل، من الرجل للمرأة، من الصغار للكبار، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كله مسجل، هذا كله مسجل. وما دام الله سبحانه وتعالى منطينا هذا اللسان الطيب، تقدر أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا نقدر باللسان الطيب وبالعين وأغاتي بمصطلح العراقيين، إذا نقدر بهالأسلوب نتعامل بعضنا مع بعض، ليش بالخشونة؟ هالشكل منك وهالشكل منك وهكذا أبوك وهكذا أمك، شنو الداعي؟ شنو الداعي؟ الله يقول للموسى وهارون يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. زوجتك مو فرعون، أنت زوجك مو فرعون، احسب لي. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن المرأة لا تنسى طول عمرها، طول عمرها ما تنسى قول زوجها إني أحبك. مرة واحدة إذا قلت لها، إذا أنت متزوجها صار لك 40 سنة، مرة واحدة إذا قلت لها أنا أحبك طول العمر ما تنسى إلى أن تموت. أحيانا هم تقعد بالمجالس تحكي ويا النسوان، والله رجلي يحبني. هذه شنو المانع؟ قول ما يقصون لسانك. فما دام أكل لسان طيب نقدر نحل المشكلة بكلمة واحدة، كلمة واحدة تحل المشكلات وتحل المعضلات. ليش لسان الخشن؟ ليش خصومة ونزاع؟ ليش نعصي الله سبحانه وتعالى؟ وهذا الحياة العائلية الحلوة اللطيفة، الحياة الهادئة، الحياة الجميلة، ليش نخربها؟ ليش نكتل؟ ليش الشيطان يتدخل فيما بيننا؟ لا يا إخوان، لا يا أخوات، لا يا رجال، لا يا نساء، خلنا نتأدب بأدب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال خيركم، يعني أحسن واحد بكم، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. مع ما كان عنده 9 نسوان أحيانا أكثر، لكن مؤدب 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 إلى غاية الأدب، إلى أنه قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. وأحيانا ما أدخل هذا الموضوع، بعض زوجات رسول الله بعضهم اللي ما أرد أسميها كانت تطول لسانها على رسول الله، لسانها قوي، لكن مع ذلك الرسول مثال الأدب. اقرأ سورة التحريم واقرأ الآية الكريمة اللي الله يخاطب 2 من زواجات الرسول، واقرأ التفسير من هذين 2. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت قلوبكما يعني فسدت قلوبكما. الله يقول بالقرآن سورة التحريم، افتح سورة التحريم وطلع هاي الآية، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه. هذين 2 طبقا واحدة ويا الثانية ضد رسول الله. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عرفت شلون؟ وبعدين في ذيل السورة يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، يعني صحيح ذولا أزواجهم كانوا أنبياء، نوح نبي ولوط نبي، لكن نسوانهم ما أطاعن الله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، شوف عكس امرأة فرعون هي مؤمنة رجلها شنو؟ كافر، الله وداها للجنة. زوجة نوح وزوجة لوط هن كافرات وزوجهن أزواجهن أنبياء معصومين، وتدري قيل ادخل النار مع الداخلين. هذا كله يا إخواني يا أخواتي يا رجال يا نساء، كل أدب إلي وإلكم، كل موعظة إلي وإلكم، أنه بالنتيجة الرجل والمرأة الزوج والزوجة كل واحد الله يحاسبه على عمله وعلى إيمانه وعلى عقيدته. نعم، فعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بخير. الأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل أهله بشهوة نفسه، بشهوة أهله. بالبيت افرض أنت تعجبك أكلة، قد أكلة أنت ما تحبها، أنت اللي تتحكم، لأن أنت فلوس بجيبك والشغل وأنت تقدر تأكل وين ما صار، لكن المرأة اللي في بيتك عايشة لازم توكلها شيء اللي هي ترغبه. أنت لا تفرض أكلك ومشتهاتك على عائلتك، اسألهم شو يشتهون هل هم يطبخون على مستهاهم؟ عجبك تأكل وياهم، ما عجبك الله يكثر بالمطاعم موجودة. إيه نعم.
وهكذا بخصوص تربية الأولاد فيما بينكم، سبحان الله بعض الزوجات يشتكن عندي تقول هذا الرجل أصلا كأنما ما يحس عنده ولد، عنده مسؤولية تجاه الولد. وبالعكس بعض الرجال أصلا يحرم الأم، يحرم الأم والأهل من التربية، هو يريد يتحكم، هو يشجع أولاده وبناته على شتم الأم وعلى ضربها وعلى إهانتها. لا هذا زين ولا هذا زين. الأب والأم كلاهما لهما نصيب، لهما حصة، وبعدين حصة الأم في الولد أكثر، لأن الله تعالى لما يقول في القرآن الكريم ووصينا الإنسان بوالديه، بعدما يذكر الوالدين بعدين شو يقول؟ يقول حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وبعدين يأمر الأولاد، هذا أيضا يحتاج فدليلة خاصة، محاضرة خاصة في وصية القرآن، وصية الإسلام، شلون يتعاملون ويا آبائهم من هم صغار، شلون يتعاملون إذا كبروا، شلون يتعاملون. نعم.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن العقوق من الذنوب الكبائر، فديلا عددنا لكم الذنوب الكبائر: الشرك بالله، قتل المؤمن عمدا، والزنا واللواط والإدمان على الخمر. ومن الذنوب الكبرى التي وعد الله عليها النار عقوق الوالدين. عقوق الوالدين مستحيل لو عندك 100 سنة صوم صلاة، إذا أبوك وأمك تأذيهم وما راضين عليك ما لك طريق للجنة. لازم ترد الأبوين، لا تتحدى عليهم، بشرط أن لا، لا يعني أنت لا تظلم، أنت لا تعقهما. أحيانا بعض الآباء هم موجودين ها باطل، بالباطل يدعون على الولد، الولد يدفع الله والأبوين يمنعون. لا، في هذه الحالة يقول صلى الله عليه وآله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. احنا لازم نطيع الخالق، ولكن في حدود طاعة الله، رضا الله ورضا الوالدين. قبل ان نتكلم على حقوق الوالدين، بعدنا احنا في حقوق الأزواج. هكذا ينبغي ان يكون الزوج عندما يدخل المنزل، عندما يدخل المنزل يجد الألفة والرحمة. يقول الله سبحانه وتعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. خلي البيت، بيت العائلة، يكون بيت الرحمة، بيت المودة، الحب والحنان والألفة يطغى على كل شيء. أكو بعض أحاديث أخرى قلت لكم ذكرها على المنبر مو مناسب، مو مناسب ذكرها على المنبر. هذه أشياء خاصة بين المرأة والرجل، والأئمة ذاكريها والرسول ذاكرها، ولكن لا أرى مع وجود الجنسين في مجلسنا وخاصة شباب وشابات، ما أشوف مناسب أقرأها على المنبر. لكن خلاصة أقول خلكون البيت بيت حب ومودة واحترام متبادل. الرجل يحترم زوجته والمرأة تحترم زوجها، والاحترام يكون بالألفاظ. أحيانا أشوف المرأة تصيح رجلها باسم المجرد، وهذا قل له أبو فلان، ها قل له أبو فلان، هي ما خلي يصيح أم فلان أحسن مما يذكر اسم المجرد. لا، هذا نوع من الأدب، نوع من الاحترام، وهذا كله محسوب عند الله عز وجل، في الأكل، في اللبس، في المصرف، في النفقة. بينما في دين الإسلام الله سبحانه وتعالى يجعل من حق المرأة على زوجها أولا المهر. المهر قبل المهر خلي نحكي بالزواج. في اليوم واحدة من الأخوات تقول لي بالتليفون، تكلم على عادة النهوة. احنا من كنا بالعراق كنا نسمع بعض الجاهليين، هو مسلم لكن جاهلي يدعي الإسلام، عندهم عادة النهوة. النهوة يعني ابن العم أو الأب أو العشيرة البنت ينهون زواج البنت. إذا إجا فد واحد كفو ابن العم ما إلك حق. أنت إذا رضيت بك بنت عمك أهلا وسهلا زوجها، إذا مو راضية بك ما إلك حق تنهي عنها. هذه عادة جاهلية. صاحب النهوة الله يخشش من خشمه يذبه في نار جهنم، ما إلك حق. إذا تم الرضا ابن عم وبنت عم، ابن خال بنت خال، وهكذا بين الأقارب أهلا وسهلا. أما إذا البنت مو راضية ما إلى حق أحد يجبرها. بينا لكم يجب أن تكون راضية بالمية مية، إجبار ما عندنا. الأم ما إلى حق تجبر، الأب ما إلى حق يجبر، الخال والعم وابن العم وابن الخال ما لهم حق إجبار. هذه زوجة، هذه كريمة مو دابة. أبالك تبيع أو وصيفة تبيع وتشتري، مشترى بيع ما عندنا. زواج، زواج يجب أن يبتني على الرضا وعلى الكرامة. بعدين أنت يا الأبو لما يجيك خاطب يجب هاي الشروط الإسلامية. قال رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم، قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. شو شيء أول جربوا أخلاقه، مو رأسا بس ما شفت شكله وفلوسه وتجارته ومن عشيرة كذا، رأسا بلا تحقيق زبيت بتك بالنار. لا، جربوا تعرفوا على أخلاق الطرفين. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، لازم يكون متدين. إذا ما عنده دين بتصير ما يسوى. الإمام الصادق يقول زوج بنتك من مؤمن. قالوا له ليش يا ابن رسول الله؟ قال المؤمن فائدته شنو؟ إذا يحبها يكرمها لأنه يحبها، مرته مرته ويحبها ويكرمها، وإذا هم يحبها أيضا يكرمها خوفا من الله تعالى لأنه يخاف الله يعاقبه. بس إذا زوجتها من غير مؤمن ما دام يحبها يكرمها، إذا فد يوم صار عصبي عليها ما عنده مانع يكسر رأسها، لأن ما عنده خوف من الله تعالى، ما عنده مانع يضربها. ضرب الزوجات هذه مو مطية، مو حمارة تشيل لها عصا وتضربها. بعض الأزواج حقيقة يعاملون زوجاتهم حتى الدابة زي العابدين عليه السلام راكب على البعير على الناقة، على الناقة، الناقة وقفت وقفت تاكل حشيش تاكل ايش، شال العصا ما نزلها. قال والله لولا مخافه القصاص لانزلتها. سبحان الله، الناقه حيوان فهمت كلام العابدين ومشت بعد ما وقفت بذن العابد. فاذا تضرب الحيوان الله ياخذ منك القصاص، فكيف تاخذ انت تضرب المراه؟ شلون قلبك وجدانك يقبل هذا الشيء؟ وبالعكس كذلك انت يا مراه، زوجك هو ولي نعمتك، هو أولى الناس بك، أولى الناس بالحب، أولى الناس بالطاعة، لا تتمردين عليه. هذا زوج الإسلام مجعل له حقوق، فأول شيء. ثانيا حق المهر، المهر ملك حلال سواء كان قليل أو كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء أمتي أقلهن مهرا وأصبحهن وجها، أقلهن مهرا وأصبحهن وجها، أفضل النساء. لا يتغالون بالمهر، لأن كثير من البنات يقعدن بالبيت ويتجاوزن سن الزواج وتكبر وتكبر لأن أبوها متعصب إلا يريد مهر غالي، وهذا خلاف الشريعة وخلاف الوجدان. بعدين لما يفوتها الركب تفوت القافلة بعد الوضعية تتبدل. فلذلك لا تغالوا في المهر. المهر أفضل مهر في زماننا مهر السنة، مهر السنة الذي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ولنفسه ولزوجاته ولبناته ولنساء الصحابة وبنات الصحابة وإلى يومنا هذا. شقد مهر السنة؟ 500 درهم. الدرهم مثقال من الفضة، هذا هو. بعد اللي يريد مثلاً غرفة نوم، واللي يريد مثلا ديكور، واللي يريد واللي تريد بدلة كذا وكذا، هذا بعد ما إله دخل في المهر، كل من يعجبه خلي يسوي. فهذا حد المهر. فالمغالاة في المهور لا يحبذها الإسلام، وإن كان إذا واحد عجبه وعنده ويريد يقول ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر، إذا واحد يعجبه يكثر المهر ماكو مانع، لأن الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطار يعني جلد الثور المملوء ذهبا، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. يا أيها الذين آمنوا لا ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم وآتوا النساء صدقاتهن، يعني المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. جينا الوقت انتهى واحنا بعدنا نصف الكلام ما تكلمنا، ان شاء الله بكره ليله عاشوراء ما اشوف حديث مناسب ان نتكلم عن الزواج، ولكن ان شاء الله من الليالي بعد عاشوراء ايضا بقيت لنا امور كثيره وكثيره كثيره كثيره، من حقوق الزوجين، مساله المهر، مساله المعاشره، تربيه الاولاد، آداب الحمل، آداب الولادة، هذه كلها مذكورة في الشريعة، في كتب الأخلاق، في كتب الحديث. هذه إن شاء الله سوف نبينها بشرط أن تواظبوا على الحضور رجالا ونساء، وتسأل الله تعالى أن يوفقنا لأداء هذه الأمانة وأداء هذا الواجب. دعونا هذه الليلة نذهب لننظر إلى شاب كان مثالا للكمال وللإيمان وللجمال، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، ألا وهو علي الأكبر ابن الحسين. هذا الولد لما أراد أن يستأذن من أبيه الحسين، تدري الحسين السوى؟ يقول السيد ابن طاووس وأرباب المقاتل لما صمم علي الأكبر إلى لقاء الأعداء نظر أبوه الحسين إليه نظر آيس مأيس. تدري معنى نظر الآيس شنو؟ لا سمح الله إذا عندك مريض مبتلى بمرض، اليوم واحدة من الأخوات اتصلت بي تليفون قالت عندي ابن أخويا أو واحد من أقاربها مصاب بمرض خبيث في الكبد، وقالت اسأل الإخوان يدعو له، أسأل الله تعالى أن يمن، أنتم أيضا يا إخوان ادعوا لهذا الشاب وادعوا لكل مريض بالشفاء العاجل، اللهم من عليه بالشفاء العاجل بحق علي الأكبر ابن الحسين. الحسين نظر إلى ولده نظر آيس، يعني مثل واحد اللي عنده مريض راجع الطبيب فحص قال ما أخذ شارة ما نقدر نعالج، طبيب ثالث المستشفى. بعدين هذا الولد عنده عزيز ويشوف الأطباء مأيسين منه، كلهم رفضوا أن يعالجوه، هذا الأب أو هاي الأم شلون ينظرون إلى ولدهم؟ الحسين نظر إلى ولده عليا نظر آيس منه، ورفع شيبته إلى السماء وغرورقت عيناه بالدموع وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رسولك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، اللهم امنعهم بركات الأرض. الله أكبر، أنا من أقرأ هذا الدعاء دعاء الحسين وأشوف وضع العراق اليوم أقول يا سبحان الله اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا تغفر لهم أبدا ولا ترضى الولاة منهم أحدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم قال يا ابن سعد قطع الله رحمك ولا بارك لك في حياتك، كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله. برز علي إلى الميدان جعل يقاتل وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي. حياكم الله يا إخوان، نظل ساخت ليلة 9 محرمها، رجال نساء داخل خارج، أريد كلكم تشاركوني في النياح في الصياح في البكاء على صدقوا يا إخوان، أنا أحلف بالله وبالحسين إذا رأى الحسين منك دمعة واحدة على ولده يجي يوم القيامة يشفع لك، بهذه الدموع تضمنون شفاعة الحسين. جعل يحمل على القوم وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، دق بالقاع رجل وقال يومي، أو قال الزانت على الخيل حومي، رفها وقال للرايات قومي عن دربي، وصيرت ياه بالبر من هاشم من التب موش ملفوف، وجد حيدر الكرار معروف، وابو حسين بالميدان موصوب، وعم الحسن والعباس الازهر قتل منهم 120 فارسا، حتى أذخن بالجراحات اشتد به العطش، رجع إلى أبيه يلوك بلسانه من العطش وهو يقول يا أبا العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ يا بويا شربة مية الجبد، يا بويا شربة مية الجبد أتقوى ورد للقوم وحدي، يا بويا فطر جبدي وحق جدي، العطش والشمس والميدان والحار. قال بني أذن مني وضع لسانك في فمي. أراد الحسين بهالعملية يفهم ابنه أنه أنا أبوك أشد عطشا منك. هسه أم ليلى كانت أو ما كانت الله العالم، عمات كله الواقفات، خوات واقفات، وإذا بعلي يدخل لسانه في فم أبيه ويرجع ودموعه تجري على خده، عرف أن أبا الحسين أشد عطشا. قال بني عد بارك الله فيك، فإني أرجو أن لا تمسي حتى يسقيك جدك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. رجع علي إلى الميدان جعل يقاتل حتى قتل تمام 200، يقول عقب ما شرق الهامات والطاس، وياي عزيزي عقب ما شرق الهامات والطاس، وويلاه اجت ضربة العبد على الراس، ثقال وتوارد بسيوف الناس، شبق عالمهر ويالي والمهر فار، شبق عالمهر لبالا يوديه لابوه حسين عن القوم يحميه، يا ويلي المهر للعدوان فربيه، وجب اه بموسط العسكر. وبعدين داروا بالسيوف عليح ورزان مثل جتال سبع الماس فرحان، عسب عيد البلا وليت العدوان، أراد البل معايب دوم تبخار. لدل ساكت هذا يقطع بسيافة وريدة، وويلاه هذا يقطع بسيافة وريدة، وهذا بالخناجر فصليده،
وهذا يغطى من رمح الحديدة بخاصرته وهو يعالج ويبغار. ولما بلغت روحه التراقي نادى رافعا صوته يا أبا عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكاسه الأوفى شربة العظمى وبعدها بدا، وإن لك كأسا مذخورة تشربها الساعة.
مسلب تلمتي النعي ليلة التاسعة من المحرم نشتفي، ها هذه ليلة ملائكة السماوات يصرخون، أهل الأرض يصرخون، لابد أن صراخكم يرتفع حتى يصل إلى قبر أبي عبد الله.
نداه يا حسين هذا الساع جدي سقاني الماي واروى عطش شبدي، يقلت ريح تراك اليوم عندي، جاي حسين صاح الله أكبر. أسرع الحسين إليه وجد ولده فلذة كبده صريعا على الأرض، رمى بنفسه من على الجواد، انحنى عليه، وضع صدره على صدره ما استقر قلبه، ثم انحنى وضع خده على خده وقال: ولدي قتل الله قوما قتلوك ما أدراهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول، أما أنت يا بني فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك فما أسرع لحوقه بك، بني بني على الدنيا بعدك العفا. يعني عقبك بعد ما أشوف خير باي الدنيا، ما أرد أعيش باي الدنيا عقبك يا وليدي. آي يا صبيعين سقط منها وبعد ما أشوف، فداء لك يا أبا عبد الله، أرجو أن لا يكون في مجلسنا أما ولا أبا مفجوع بعزيزهم. أصبي عيني سقط منها وبعد ما أشوف، اتفايض دم دمعها ولا يفيد الروب. أخبريك بالدهر عمل العمل هوياي، اخذ شعرة قلبي وقطع بيها احشاي. اخبرنك يا ابويا ويا وليدي هاي ما ظلت بعقلي ولا بعيني شوف، بس ظليت دمع عليك هملنه كل حالي رقد بس ظلت الونة، كنت ارجى يا ابويا بيك اتهنى، كنت ارجى يا ابويا بيك اتهنى وزفك للعرس بيدي ونصب الحب. متولف العرسك يا وليدي، متولف العرسك واحسب ايامك، واتمنى ازفك انا وعمامك. وصفة منصتك ترضان ومنامك. أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر؟ هاي الدموع هاي القلوب الكثيرة اعرف قدرها، شيل يدك بالدعاء، الآن وقت الدعاء وليلة تسعة محرم، الملائكة تأمن على دعاكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وياي، أمن يجيب المضطر، أمن يجيب إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء. كلكم عشر مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، فرج عنا وعن كل مهموم يا الله، أصلح ما فسد من أمورنا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفر والكافرين، اللهم ادفع شر اليهود والصهاينة إلى صدورهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمقاتلين في سبيلك يا الله. اللهم عجل فرج ولينا وإمامنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلهنا بحق الحسين وولده العزيز الشهيد، نور قلوبنا بالإيمان، اجعلنا من أتباع القرآن، اغفر هذه الليلة وهذه الساعة برحمتك ذنوبنا، واستر اللهم عيوبنا، اشف جميع المرضى لا سيما من سألون الدعاء، اللهم اشفهم بشفائك، اللهم فك أسارانا يا الله، خلص جناءنا، اقض ديوننا، اقض حوائجنا، اللهم توفنا بالمسلمين والحقنا بالصالحين، جماعتنا الحاضرين والخارجين والداخلين في مجلسنا هذا، اللهم اقض حوائجهم ولا تخيب برحمتك آمالهم ورجاءهم. مؤسس هذا المجلس اللهم تقبل منهم، المشاركين في هذا العزاء اللهم تقبل منهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.